كم روح تبحث عن ملجأ.
كم روح
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الإساءة للقرآن الكريم تعتبر الإساءة لجميع الأديان السماوية بل وللإنسانية جمعاء. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. واستمر التظاهرات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استنكر رئيس الجمهورية الإسلامية جريمة انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد، معتبرا أنها إساءة إلى جميع الأديان السماوية بل وللإنسانية جمعاء. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال صلاة الجمعة في مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد: لقد جرحت الإساءة القرآن مشاعر جميع أتباع الأديان الإلهية. وأضاف رئيسي أن المجتمع الإسلامي لا يتسامح مع هذه الإساءة من قبل الذين يدعون احترام حرية التعبير، بينما يسيئون إلى مقدسات المسلمين بروح استبدادية واستكبارية، ويوجهون الإهانة للقرآن الذي هو معلم الحرية الحقيقي للبشرية. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين من أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد الأضحى رغم قيود سلطات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وأكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح في خطبة الجمعة أن الأقصى لا يخضع للمساومة، وهو جنة أهالي بيت المقدس ولا مكان للصلاة فيه لغير المسلمين. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بيتا وبيت دجن وقريوت بنابلس وقرية كفر قدوم شرق القيلية. واندلعت المواجهات وإثر انطلاق المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن وبيتا، وأسفرت المواجهات في كفر قدوم عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بالغاز السام. أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 700 شخص خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد لليلة الثالثة على التوالي احتجاجا على مقتل شاب على يد الشرطة. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس مانويل ماكرون لترأس اجتماع جديد لخلية الأزمة لبحث أعمال الشغب التي اجتاحت عدة مدن كمرسيليا ومونبلييه ورين إضافة إلى العاصمة باريس. واستخدمت الشرطة قنابل غاز لتفريق مسيرة بمشاركة الآلاف في ضواحي باريس نظمت للتضامن مع الشاب القتيل، في حين رشق المشاركون بالفعالية قوات الأمن بالحجارة. اعتقلت الشرطة البلجيكية أكثر من 60 شخصا عقب احتجاجات اندلعت في بروكسل أمس. وأفادت الشرطة أن تجمعات شبابية من الناطقين بالفرنسية في بلجيكا قامت بأعمال شغب واستفزازات في العديد من مناطق المدينة، حيث أضرمت النيران وأغلقت الشوارع الرئيسية خصوصا في منطقتي إنيسينس والمحطة الجنوبية. وحسب وسائل الإعلام تأتي هذه الاحتجاجات كصدى لأعمال الشغب التي جرت في نانتير بفرنسا الثلاثاء وامتدت إلى المدن الأخرى احتجاجا على مقتل شاب في نانتير على يد الشرطة. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق وهي مستعدة للمساعدة في حل النزاع. وقال لافروف في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار أن روسيا مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لإقرار السلام وتحافظ على الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية من خلال سفارتها في الخرطوم. للمزيد بشأن هذا الموضوع ومستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
تعنت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار أنهى هدنة هشة أعلن عنها الطرفان بشكل منفصل تزامنا مع عيد الأضحى ليزيد معاناة الشعب السوداني الذي يعيش حالة مزرية منذ اندلاع النزاع العسكري في البلاد قبل نحو 3 أشهر. ميدانيا سمع دوي انفجارات ضخمة في أم درمان القريبة من العاصمة الخرطوم. أما في دارفور غرب البلاد لم يمضي على اتفاق لوقف إطلاق النار سوى ساعة قليلة لتبدأ بعده اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في موسكو مع مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان على الحاجة لاتخاذ تدابير لإنهاء الأعمال العدائية في السودان. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن موسكو قلقة بشأن الأزمة في السودان وعواقبها على المنطقة بأسرها وأنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية الأوضاع. وفي السياق ذاتها أعلن حاكم أقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان ماني أركو مناوي عن استعداده لتقديم المبادرات حتى تتوقف الحرب في السودان. وقال مناوي إن حركته اضطرت مع ما أسماه حركات الكفاح المسلح لتشكيل قوة مشتركة لتأمين الطرق من مدينة بور سودان شرقي البلاد وحتى الجنينة في ولاية غرب دارفور. وفي سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 2 مليون شخص بسبب المعارك بالإضافة لفرار أكثر من 1 مليون شخص من العاصمة الخرطوم وأكثر من 560,000 لاجئين عبروا إلى البلدان المجاورة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 420 جنديا أوكرانيا ومرتزقة خلال الساعات 24 الماضية على جميع الجبهات. وأفاد تقرير للوزارة بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت القيام بعمليات هجومية في 4 محاور غير أن القوات الروسية تصدت لها وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما قصف الطيران والمدفعية الروسيان 86 وحدة مدفعية أوكرانية ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 108 مقاطعات أوكرانية. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 7 صواريخ بعيدة المدى من طراز هيمارس كما أسقطت 10 مسيرات أوكرانية. قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مقترحا حول منح أوكرانيا ذخائر عنقودية لتحقيق مكاسب في هجومها المضاد على روسيا. وأشارت المحطة الأمريكية إلى توقعات بإصدار البيت الأبيض قرارا نهائيا بهذا الشأن موضحة أنه في حال موافقة يمكن تضمينها بحزمة المساعدات العسكرية الجديدة للجانب الأوكراني في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقادم. يذكر أن أطرافا مسؤولة في كييف مارست ضغوطا على واشنطن لتوفير هذا النوع من الذخائر منذ العام الماضي. وصلنا لختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الإساءة للقرآن الكريم تعتبر الإساءة إلى جميع الأديان السماوية بل وللإنسانية جمعاء. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. واستمرار تظاهرات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج نحو الأفاق العالية. عند 7:22 تستمعون لبرنامج الغدة السرطانية. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:39. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 7:45. كلام الأمير أمير الكلام في 7:53. 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:15 على الهواء مباشرة ألو طهران، في 9 تماما نشرة إخبارية أخرى. اللقاء المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم بحضراتكم في 9:15. 10 تماما صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار في 11:00 تماما في 25 يأتيكم بحصاد المساء. ظل الشيطان هذا البرنامج تستمعون له في 11:25. بساتين العلماء في 11:41. عند 12:00 تماما تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:48. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية.
من عبارات الحكيم المتأله محمد بن مرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني رضوان الله عليه. الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر، المطلع على خفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائر، المستغني في تدبير ملكه عن المشاور والموازر مقلب القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب. والصلاة على محمد سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعلم أن أسعد الخلق حالا في الآخرة أقواهم حبا لله، فإن الآخرة معناها القدوم على الله عز وجل ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من دوام مشاهدته أبد الآبدين من غير منغص ومكدر ومن غير خوف انقطاع. معنى الإخلاص أن يخلص المحب قلبه لله عز وجل فلا يبقي فيه شركة لغير الله، فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط. ومن هذا حاله فالدنيا سجنه، لأنها مانعة له عن مشاهدة محبوبه، وموته خلاص من السجن وقدوم على المحبوب. علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال الاستيحاش من كل ما ينخص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. معنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود ولا محبوب سواه. اعلم العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق، فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب النفس فيها ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها. آلة العبد قلبه وبضاعته عمره، فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنسا بالله، أو عن فكر يستفيد معرفة بالله ليستفيد بالمعرفة محبة الله، فهو مغبون.
والآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول من خلاله بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي، والدعوات المتواصلة إلى العصيان داخل هذا الكيان البغيض. عنوان الحلقة: غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الإسرائيلي. تابعونا أيها الكرام. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. إن الدعوة للعصيان داخل الكيان الصهيوني هي ليست الأولى من نوعها، فسبق أن دعا إيهود باراك للعصيان قبل 3 شهور أيضا، وأحدث ضجة إعلامية في وقتها واضطر لتوضيحها، وكأنه يعتذر عنه وهي تدلل على بعد أكثر عمقا. إن هناك تحولات وقد بدأت تظهر إرهاصات داخل المجتمع الصهيوني، وربما تفرز الحالة الموجودة الآن وهي غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الإسرائيلي. فكيان الاحتلال منذ نشأته عام 48 وحتى الآن قام على الشخصيات التي تعزز التماسك أو تعزز مفهوم البرنامج الصهيوني الذي يقوم عليه كيان الاحتلال، وكأنه كان هناك انصياع لهذه الشخصيات باعتبارها صاحبة المنهج المتكامل للمشروع الصهيوني. الآن هناك حالة تحول نحو هذه الرمزية لهذه القيادة. أعزائنا الأفاضل، حول دلالات ارتفاع دعوات العصيان في كيان الاحتلال الصهيوني حاورت زميلتنا سعدية الشيبي رئيسة مؤسسة النبأ للدراسات الاستراتيجية من بغداد الدكتور هاشم الكندي.
أطيب تحيانا وأحلى أمانينا لضيفنا الكريم الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية في العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كما هو واضح هناك عصيان وتمرد في كيان الاحتلال الصهيوني، برأيكم ما هي دلالات ارتفاع هذا العصيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعيكم. كيان يشهد تراكم هذه المشاكل والإشكاليات البنيوية وأيضا حالة التفكك الاجتماعي. لعل الأبرز كل ما نشهد الآن هو الانهيارات والهزائم النفسية التي يعاني منها المستوطنون والمستعمرون. هذا الأمر كان متوقعا وكان معروفا، والإشكالات الداخلية حالة عدم الاستقرار تصاعدت إلى درجة الاحتجاجات والاعتراضات والانقسام الداخلي الذي نشهده سياسيا، إشكاليات صعوبة تشكيل ما يسمى بالحكومات، وأيضا نشهده اجتماعيا بالانقسام الكبير، وأيضا تعالي أصوات من كان يقول من الكيان نفسه بأن هذا الكيان هو نهاية إسرائيل، وأيضا حالة الرفض التي يعيشها الكيان. الكيان لم يستطع أن يندل طيلة هذه العقود، ولم يقبل لا من المحيط القريب ولا من المحيط البعيد هذه العزلة، رغم محاولات الكيان بأنه يتغلل أو يرتبط أو يندمج تحديدا في المحيط العربي والإسلامي، لكن حالة رفض كانت كبيرة جدا. الأمر الآخر أيضا، الكيان الذي بنى نفسه على كذبة بأنه كيان قوي وأنه شعب الله المختار وأن جيشه لا يهزم، استطاع أن ربما يحقق شيئا من هذه الأكاذيب على أرض الواقع طيلة فترة العقود. انكشف بانت هزائمه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عندما كان تحول والمنحطف في مواجهة حقيقية لمطامع هذا الكيان، وأيضا في تبني الثورة الإسلامية نصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية كقضية إنسانية وكقضية إسلامية، وأيضا دعم قدرة الشعوب لمقاومة أطماع وعدوانات الصهاينة، ولهذا تحققت انتصارات فضحت الصهاينة. أصبحوا يواجهون الآن ليس فقط مصدات أو مقاومة لعدواناتهم، بل أصبحوا الآن في حالة رعب من محيطهم.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. نرحب بكم من جديد. هناك فجوة واسعة في مفهوم الثقة ما بين الأحزاب الصهيونية وقطعان المستوطنين في النسيج المجتمعي الإسرائيلي وبين قادة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن هذا الأمر يعزز القضية أن أي خطوة من قبل قادة الاحتلال الصهيوني سيفهم على أن البعد الشخصي هو المتقدم، وهذا يجعل الجميع يتحدث عن تحقيق مصالح شخصية للشخصيات وليس المشروع الصهيوني. إن الدعوات التي يتم الحديث عنها سواء للعصيان المدني أو الذهاب إلى تعزيز مفهوم الإصلاح القضائي من جانب آخر هي يشوبها الكثير من المصالح الذاتية والمناكفات، وهذا ربما يجعل الكيان الإسرائيلي في حالة عدم استقرار. أعزائنا الأفاضل، حول غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الإسرائيلي ننتقل إلى الحوار التالي.
طيب دكتور هاشم، كما تعلم أيضا كيان الاحتلال منذ نشأته عام 48 قام على الشخصيات التي تعزز التماسك ومفهوم البرنامج الصهيوني، ألا تعتقد أن هذه التحولات الجارية في داخل هذا الكيان
وكذلك الرفض لنتنياهو
تعبر عن غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال؟
نعم، كيان اعتمد النموذج الذي قدمه جاذبا في بناء مشاريعه وحتى قبل قيام هذا الكيان وما بعد، ودائما ما كان ينبض هذا النموذج بأنه يحمل ملامح وصار دامرة في خدمة الصهيونية وأهدافه، ويحاول أن يجعله نموذجا للاستقطاب بما يسمى بالهجرة أو حتى ما يسمى بتعزيز وجود الدولة الصهيونية.
نعم،
هذا الأمر لعله بدأ واضحا، بدأ ينهار منذ فترة، لعل الحالة الأولى التي ظهرت بدأت شخصيات كان الكيان يريدها أن تكون في هذا السياق الذي ذكرناه أصبحت هي تكشف خلل وغياب كيان، ونتذكر أنه اغتيال وايزمان كان واحدا من هذه المنعطفات، ثم بعد ذلك حتى ما جرى سقوط الذي اتضح به شارون الذي كان حتى عند الإسرائيليين أنفسهم بأنه قتل وأنه مجرم حرب. لعل نيار الصورة كاملة أو ما يسمى نيار رمزي أو الفشل في صناعة رمزية وعدم القدرة على تقديم شخصيات جاذبة كان الأكثر هو في نتنياهو الذي شهد وجوده سياسي والاجتماعي اتضاح على مستويات الفساد المالي والسياسي بل حتى الفساد الأخلاقي، وكذلك والمهم هو الفشل. سأكون في أكثر من مناسبة، كيان لم يشهد فترات سابقة كما كان يصور إلا ما يسميه انتصارات كانت تربط بهذه الشخصيات سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، ولهذا وانتمم الاختلاف والاختلاف ما بينهم بعد أنهم أصبحوا أبعد على أمريكا ذاتها.
جميل.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الإسرائيلي. مستمعينا الكرام، تجاوز الواقع الصهيوني الداخلي الأزمة السياسية بين حكومة نتنياهو والمعارضة ليدخل في خطوة تصعيدية ميدانية جديدة تمثلت في الدعوة للعصيان المدني التي أطلقها إيهود باراك خلال التظاهرات الأخيرة. إن الكيان الإسرائيلي يمر بكثير من الأزمات، وهذه الأزمات متصاعدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. إن المستوى الداخلي ليس شقا واحدا يتمثل في العلاقة التناقضية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، بل يشمل ملفات داخلية عدة تتصادم وتجعل الكيان الإسرائيلي في مأزق دخل إلى آخر. مستمعينا الكرام، حول انهيار الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين ننتقل إلى هذا الحوار.
دكتور، الاحتلال بدأ يعزز من قواته في الضفة الغربية، برأيكم هل هذا سيساعده في تجديد الروح المعنوية للجيش والمستوطنين بعد فشلهم أمام المقاومة الفلسطينية؟
واقع الأرقام لأن الكيان هو عسكري، ولعل الدفع أكثر من نصف قوات، لعل عدد العمليات الأرقام تقول أنه أكثر من 100 عملية نفذت خلال فترة قصيرة على الاحتلال، الأغلب منها هي عمليات فردية. العمليات الفردية التي هزمت الكيان، وليس تهزم، وأنا أقول هزمة الكيان، يعني الذي الآن يواجه مقاومين مجاهدين. بل على الأمر الآخر الذي هو يعاني منه الصهاينة، عندما أرادوا أن يعطوا نوعا من الاطمئنان للمستوطنين بتسليحهم
على اعتبار انهم يجدون رفضا من قبل المستوطنين بالبقاء في هذه الاماكن. كان هذا السلاح الذي يعطى للمستوطنين اصبح هو خطرا، لان المقاومون يستولون على هذا السلاح ويفاجئون به جيش العدو الصهيوني ويقتل. استنفار الآن للقوات الصهيونية هو أكبر من استنفار قواته في الحروب ما يسمى بالحروب الكبرى مع الدول العربية، وبالتالي هذا الأمر يطلب انعكاسات اقتصادية، سياسية، بنيوية، وأيضا في حالة القلق والرعب الاجتماعي، وهو الذي سبب هذه الانتكارات. وبالتالي هذا التواجد هو دليل فشل وأيضا رعب و دليل خوف من
قبل الكيان. الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية من العراق، وفقك الباري ورع.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. وأخيراً، هناك تناقضات بين نتنياهو والليكود وبين حلفائه بن غفير وسيموتريش الذين يقفون له أعلى كل مسألة، ويظهرون نتنياهو الذي كان يلقب سابقاً بملك إسرائيل بأنه الرجل الضعيف، وهم الممسكون بخيوط اللعبة داخل الحكومة. أجل، هناك أزمة متصاعدة بين الائتلاف الحكومي من جانب وبين المعارضة الإسرائيلية، ونتنياهو حاول أن يخرج من الأزمة عبر تصديرها إلى غزة في معركة ثأر الأحرار، إلا أنه لم يستطع استغلال واقع هذه المعركة لأنها كانت على عكس ما يريده، وكان أحد أهدافه التي كان يريده إخفات صوت المظاهرات في الداخل على أساس نوع من التكتل بين الائتلاف والمعارضة لتجاوز أزمة خارجية، ولم ينجح في ذلك. وفي ظل معركة ثأر الأحرار كان هناك نشاطات للمعارضة في مسألة الإصلاح القضائي وغيره. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتناولنا في هذه الحلقة موضوع غياب مفهوم الرمزية القيادية لقادة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
صلوا عليه. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتبن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.